الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. من بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع الحديث السادس من كتاب الحج، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحديث السادس من باب فصل الحج والعمرة، وقفنا عند ما زلنا مع التعليق أو التعقيب على كتاب افعل ولا حرج الشيخ سلمان العودة. فالمسائل لا يمكن أبدا بحال من الأحوال غض الطرف عنها، وبهذا المجلس بقي مسألتان إن شاء الله تعالى في المجلس القادم تخذ عليهما، ثم الحديث السابع والذي يليه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننطلق بالانتهاء من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وظاهره أو ظاهر المتبقي لا يأخذ وقتا طويلا إن شاء الله تعالى، جمعنا الله عز وجل وإياكم على الخير. وقفنا عند مسألة أخرى من المسائل المتعقبة في الكتاب، وهي تيسيره غير السديد في رمي الجمار ليلا مطلقا، وكذا قبل الزوال في أيام التشريق، وأخذ يستطرد في العزو إلى بعض السالفين والمعاصرين، مع أنه يعلم أن العبرة في ذلك هو مستند القول لا مجرد القول. إخوان، الردود هذه مهمة جدا، ويعني تحتاج إلى هدوء وتركيز. المسألة تتعلق بتأثيره في رمي الجمار ليلا مطلقا، ها؟ مطلقا، تحت مطلقا دي حط خط، وكذا قبل الزوال في أيام التشريق أيضا مطلقا، وأخذ يستطرد في العزو إلى بعض السالفين والمعاصرين، مع أنه يعلم أن العبرة في ذلك هو مستند القول لا مجرد القول. وحجته، يعني أخذ هذه الأدلة التي ذكرها عمن ذكر، قال: ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. الحديث طبعا سبق ذكره، ده نص. ثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاء بهذا السياق. حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، إلى آخر السياق. سبب، قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كذلك قولهم بعدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، ركزوا، لا يوجد دليل، أو قال بعدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. وقولهم: واذكروا الله في أيام معدودات، على أن الرمي من الإيه؟ من الذكر، وتذكر ربك وقت ما أنت عايز. شايفين الكلام؟ طيب، أقول: أما ما رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا ومحل الشاهد فيه عنده رميت بعدما أمسيت، ده المحل الذي ذكره لأجله، جاء رجل فقال: رميت بعدما أمسيت، عموم لفظ أمسيت، أمسيت أي بعد دخول المساء، وهو يطلق طبعا هذا ظهر اللفظ، لكن السياق طبق الإشارة إليه أيضا بمذكوره الآن، يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد، إلى أن يشتد الليل، أو إلى أن يشتد الظلام. تمام، ده سياق الإيه؟ التعريف اللغوي لكلمة أمسيته، من بعد الزوال بتدخل في التدريج إلى الليل. فقال الحافظ ابن حجر: فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان ليلا. هو طبعا الشيخ هنا عينه على انه ايه؟ على انه بالليل. كلام الحافظ ابن حجر، وطبعا هو اعلم بدلاله الالفاظ، ولو نظرنا الى اللغه بتقضي منه بعد الزوال الى. طب ايه اللي يضبطها لنا بقى هذه لفظ لغه؟ ايه اللي يضبطها لنا شرعا؟ العمل. مين اللي عمل؟ النبي والاصحاب. خلاص ده القضيه، مش محتاجين نلف وندور. تمام. فقال فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. قاله الحافظ ابن حجر بفتح بالعزم المذكور. وبوب له البخاري باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. اظن ده ايه قضى في المساله بتبويب البخاري ناسيا او، والمساله بكده بقى احنا ايه ما في اثنين بينا خلاف. اما الاضطراد في الحكم هكذا بظهر النصوص لا يسلم له بالمره. وهذه اشاره من البخاري رحمه الله الى ان الحكم برفع الحرج عما ذكر مقيد بالجاهل او الناس، فيحتمل اختصاصهما بذلك، او الى ان نفي الجر نفي الحرج الى ان نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء او الكفاره. يبقى اشاره من البخاري لان الحكم برفع الحرج عما ذكر مقيد بالجهل او الناسي، ويحتمل ايضا اختصاصه بذلك، او الى ان نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء او الكفاره. وهذه المساله سبق مناقشتها. وقول الحافظ فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل يقضي بأن أصل الرمي كان بعد الزوال، وهو الظاهر من النص المرفوع عند التأمل. وإلا ما الفائدة من السؤال وكونه رمى بعدما أمسى؟ هذا أولا. الفائدة من السؤال هذا واحد. اثنين، وكونه رمى بعد أمسى فقد يكون لعلة، إما الجهل وإما النسيان وإما لعرض الأرض، صحيح؟ لكن على كل حال هو معذور، على كل حال هو معذور. ولذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وأهل السقاية في ذلك. ومعنى الرخصة خروج عن أصل الاتباع والانقياد والامتثال الذي قد يكون واجبا أو مستحب. أقول إيه؟ خروج عن أصل. يبقى العزيمة أوامر ونواهي، الرخصة خرجت عن الأصل. أدي الفرق بين الاثنين. لكن مين يقول خلي الرخصة عزيمة؟ هذا غير معروف في الأصول، يعني مر علينا الكلام، هذا غير معروف في الأصول. حتى الاختلاف يا ترى دي رخصة أم عزيمة؟ عشان نفصل في الموضوع. لكن أجعل الرخصة عزيمة؟ طبعا هذا غير معروف أصوليا. فلا يجوز صرفها إلى العموم أي الرخصة، وإلا فهو عبث. وهذا يؤثر الفرق بين فتوى العام والخاص حسب النقاط. ما معنى فتوى العام والخاص؟ مش خلينا نفكر. مش خلينا. وهذا يؤصل الفرق بين فتوى العام والخاص حسب ما المقام. يعني جاء سائل كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الكل سال ولا فيها معنى سالت؟ فيها معنى سالت والباقي بيسمع. يبقى هنا محل خاص. يا رسول الله انا فعلت كذا، وقد بدا حب الاعتذارات بينه وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذا وقال كذا وقال كذا، دفعا للوحشه بينه وبين ما صنع في الاحكام الشرعيه. والا الذي يقضي من ظهر النصوص ان الاصل في المكلف حد ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاصحاب وقتئذ هو تنفيذ الاوامر. فلما فعل على خلاف الاصل سال النبي صلى الله عليه وسلم يفتيه، فكان السؤال صحيح. يبقى في ان انا افتي بين فتوى بين وبين وقع في حكم، وبين اجعل فتوى عامه اقول على البركه افعل ولا حرج، افعل بدلك مولاه. ده ينفع؟ هذا لا يصلح اطلاقا ولا يكون هذا دينا. واما حديث ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل واي ساعه من النهار شاءوا، هذا السياق الذي اعتمده الشيخ العودس اخرجه الدارقطني بالسنن بالعزو المذكور بإسناد ضعيف جدا، لأجل بكر بن بكار القيس هو ضعيف، وشيخه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهذا متروك. تمام. وطبعا اللي جابنا ليه ان الشيخ يعزو اذا ما تستدل بالنص اللي ياخذوا هذا التساؤل الشديد ويتركه ان كان في شيء، والشيء الصحيح او اللي فيه كلام محسن يبدا يحط بالخط العريض وحسنه الالباني وذكره الالباني، والشيء اللي الشيخ طعن فيه ولا يجيب ذكر الالباني ولا يعقب على كلام الشيخ. طبعا هذا لا يعرف ايضا في اصول الاستدلال والبحث العلمي، ويخالف هذا النص يخالف الصحيح عن عاصم بن عدي العجلاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاي بان يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا النص عند الحميدي واحمد وابي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمه وابن حبان والطبراني والحاكم وهكذا وغير هؤلاء من طريق سفيان بن عيينه عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداع عن ابيه فذكره، وفي سياق من طريق مالك عن عبد الله بن ابي بكر به اي بسياق المذكور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاي الابل في البيتوته عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون للغد او من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النحر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاي الابل في البيتوته عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد او من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النحر، يعني كانه جمع اليوم ايه اليومين في يوم ويرميهم لعار عنده، يبقى دي رخصه ولا عزيمه؟ رخصه للكل ولا بس للفئه دي؟ ماشي. وده عند مالك ومن طريقه احمد اخرجه، وابو داود كذلك، وابن ماجه وابي يعلى والفسوي في تاريخه والنسائي وابن خزيمه والطبراني والحاكم والبغوي بن عبد البر في التمهيد، وانما ابيح لهم كما لاهل السقايه واهل السقايه هنا هو لحديث ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي منها من اجل، استاذن النبي حاله فرديه ولا حاله افتراضيه؟ استاذن النبي صلى الله عليه وسلم لعله انه كان يسقي، طب الان ما عاد في سقي، عاد الان في ما شاء الله الحداد ماشي في كل مكان وعاد فيه، فماذا نقول؟ اذا لابد هذا الطبع تبعات اخرى كما ياتي ذكرها الان مستجدات اخرى. انسان مرض مرضا شديدا وداخل مستشفى اجيال ولا يكون مبيت منه، ماذا يفعل؟ نشيله على السرير نوديه منها ولا نسيبه بس مكه؟ اذا هنا تنزيل الامر على الواقع بقرينته وضرورته واحواله. اما اجعلها اضطراريه بقى اقول ايه يعني انت مزاجك تعمله، طبعا هذا لا يليق بالمرض. صحيح؟ نعم. وإنما أبيح لهم كما لأهل السقاية الرمي بالليل. أبيح لهم كما لأهل السقاية الرمي بالليل، لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها. وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج، فيشتغلون بسقايتهم نهارا. فأبيح لهم الرمي في وقت فراغهم، يبقى عندي علة والحكم يدور حول العلة، والضرورة تقدر بقدر، تخفيفا عليهم للموازنة بين حق الله تعالى وحق عباده فيما لا بد لهم منه. قرر هذا، تخفيفا عليهم للموازنة بين حق الله تعالى وحق عباده فيما لا بد لهم منه، فيجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة، فيرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الأول في الليلة الثاني، والثاني في الليلة الثالث، والثالث إذا أخروه إلى الغروب لما هم فيه سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم، قياسا على من تعجل في يومين بنص الكتاب. واضح كده؟ ولذا قال عطاء ابن ابي رباح ليرمي الليل إلا رعاء إبل. ده كلام من؟ لا يرمي الليل إلا رعاء إبل. فأما التجار فلا. ها؟ على توسع الشيخ يبقى راح يعمل يسيب الحج ويشتغل براحته طبعا شغل بمهمة تمام، وبالتالي فتح له ايه؟ فتح له الباب. يبقى هنا قيد مع الايه؟ كأنه يقول الضرورة، لا بد الضرورة بقدرها، ما منعني عن المناسك هكذا الا لعارضه، وانا من البلد او انا وافد مثلا من مكان او انا في البادية الى اخره، ماذا يفعل؟ حتى ابن خدامة وغيره خرج عليه من معه متاع ومعه وشال المتاع على ما كانش بقى فنادق، خدش الكلام هذا. دلوقتي بقى فيه فنادق ورحلات وشيء جميل وحراس على الاشياء، ها معاك. طب لو في شيء على كتفي ومعي متاعي واخشى عليه، ماذا افعل؟ يبقى اقول الضرر تقدر، لكن الاصل ايش؟ تنفيذ الحكم الشرعي اتباعا وانقيادا، والخروج عن الاصل بضرورته. وكان مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الراي وغيرهم يقولون من نسي الرمي الى الليل رمى، من نسي الرمي الى الليل رمى ولا شيء عليه. محل الشاهد احسن نسي، وطبعا سبق الكلام فيه حسب يقتضي النصوص الوارده. نعم، من الرعاة وغيره دخل الكل فيه. يبقى سوى الرعاة اصل ايه؟ الحكم، وما خرجوا الا برخصته. وسوى الغير بالرعاة من حيث الاصل. تمام؟ نعم. فأين الشيخ رحمه، فأين الشيخ العودة حفظه الله من هذا؟ والفرق بين الرعاية واهل السقاية ان الرعاية اذا قاموا حتى غربت الشمس لزمهم البيتوتة، واهل السقاية بخلاف ذلك. العكس بقى كلام اللي بتقوله الان ابن قدامة، ان الرعاء اذا قام حتى غربت الشمس لازمهم البيتوت، واهل السقاية بخلاف ذلك. ولان الرعاء انما رعيهم بالنهار، فاذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي. مستوعبين الكلام؟ واهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا. قال ابن قدامة فافترقا، يبقى اصبح لكل واحد ايه؟ حكم. شوف الكلام، نعيدها تاني. يقول ان الرعاء اذا قاموا حتى غربت الشمس لازمهم البيتوتة حسب الاصل اللي بغض عليه اهل الرعاء وغيره. واهل السقاية بخلاف ذلك، لان عملهم ايه؟ الحج ليل ونهار شغالين الحجاج، وهو معهم ليلا ونهارا. ولأن الرعاء إنما رعيهم بالنهار، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي. خلاص ارجع يا باشا للايه؟ للأرض. وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا، فافترق الحكم بينهما، وصار الرعاء كالمريض، شوف بقى الكلام، الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه. يباح له ترك الجمعة لمرضه، فإذا حضرها تعينت عليه، حضرته الجمعة لأي ضرورة حصلت وكان موجود في محلها ما يقدرش يخرج، لأن أنت جيت محل الإيه؟ محل الحكم. ليش بتمشي؟ ليش بتخرج؟ هكذا. شايف كلام ابن خدامة؟ طيب، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي، فإذا فات وقته وجب المبيت وعليه. فأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى مرضا يتضرر صاحبه بالزحام، كمريض القلب مثلا، والدرحة الصدرية، والفشل الكلوي. هذه من طبعا عفاكم الله من الأمراض التي لا يتحمل صاحبها العناء الذي يراه الحجيج هناك. نعم.
والعذر ليس له ضابط محدد، فهو يتغير زمانا ومكانا، والتحفظ من توسعة دائرته بغير داع مطلب شرعي، التحفظ من توسعة دائرته بغير داع مطلب شرعي، والتوسعة بغير داع تساهل مذموم، والتوسعة فيه بغير داع تساهل مذموم. وعلى كل حال أهل الأعذار كالرعاء في ترك البيتوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، أو لمعنى وجد أو قد يوجد في غيرهم فألحق بهم، وهذا باب معروف في القياس ومسلك مهم من مسالك العلة، وهو التنبيه والإيماء على علة الحكم أو مناط الحكم. معايا كده ولا ماشي؟ طيب. وأما استدلاله بحديث ابن عمرو ومحل الشاهد فيه لم أشعر، وفي بعضها مما ينسى المرأة ويجهل إلى آخره، فهذا شاهد لنا من حيث قيد أو تخصيص للمطلق أو العام من حديث ابن عمرو نفسه، لأن الكلام هو العجيب أنه سلب حديث ابن عمرو يتأكد فيه حمل المطلق عنه قيد والعام على الخاص. يعني حتى لو قال بحديث ابن عباس ها، لكن برضه هيخضع للمطلق والمقيد والعام الخاص بما في الباب. تمام، المساله ايه؟ المساله واحده، لكن عجيب الدلال بحديث ابن عمرو والعله فيه وعممها واطلقها واطردها، وهذا لا ينبغي بحال، فهو غير لائق. سبق مناقشه هذه المساله بما لا مزيد بعده، ثم انه لا علاقه له بايام التشريق. محل الكلام كان فين؟ في يوم النحر، وده قضيته انا اخرجها على ايام التشريق وما بعدها، وايام التشريق بالذات منصوص على احكام فيها. واما قولهم بعدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس كما ذكر، وهذا عجيب، إلا أن تكون ظاهرية أخرى فلا تعقيب، فالأصل هو الزوال، ومن خالف هو المطالب بالنص. صحيح ولا لا؟ الأصل هو إيه؟ جبناها منين؟ فعل النبي وفعل الأصحاب، قول ابن عمر وقول ابن عباس، وجرى العمل على ذلك من أصحابه كما نقل الترمذي وغيره. تمام، فالأصل هو الزوال، ومن خالف ومطالب بالنص. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قوله كنا نتحين، لا لا احنا كنا في ايام التشريق يا اخي الحبيب، الرمي في ايام التشريق قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ بعد يا غير عندي، ركز وحدون ركز، في ايام التشريق، في ايام التشريق ها، في النص الذي جاء كنا اخرج البخاري عن ابن عمر قوله كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. شفت الكلام دي مناسبة، يعني يأتي الكلام دي مناسبة. فالحديث من رواية وبرة بن عبد الرحمن بيسأل ابن عمر عن الرمي في أيام التشريق، فابن عمر العجيب هذا النص جاي ومستدل بالشيخ العود أيضا على العمومة، فبقول إيه؟ إذا رمى إمامك فرمه، هذا نص عام، فإذا رمى الإمام هو نام على السن وينفع، إذا رمى الإمام ومشي طريق يرمي ينفع، إذا رمى إمامك يتقال هذا نص عام ومش مخصص، طبعا هذا كلام ما يمشي. فإذا نظرت الحافظ ابن حجر هذا قال إن وبر سأل هذا السؤال وعلم ابن عمر أن معه إمامه، والإمام طبعا قديما كان ولاة الأمور يحجون وكان يرفضون الرعية في الحج وكان في ديانة شوية يعني كويس. فطبعا كان إذا رمى، وممكن برضه مع ذلك في عجرافة شوية في حد الإيه في بعض ولاة الأمور في العصور المتأخرة تمام. فخشي ابن عمر انه اذا رمى خالف امامه ها انه يقع عليه ضرر. فقال ابن عمر، هذا كلام ابن حجر، اذا قال ابن عمر قال ابن عمر ارمي اذا رمى امامك فارمي. فعاد وبرت عليه السؤال فنطق ابن عمر بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال في قال كنا نتحيا. ده توقيف ولا لا؟ لو الامر كما قال الشيخ العودة وكده هكذا ما قال كنا نتحين حتى اذا نت الشمس رمينا، ده يقضي انه ايه من وين اخذ هذا التحين وهذا الركود وهذا الانتظار حتى الزوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى العمل بينهم. والشاهد في قوله نتحين واين ترقبوا، أليس فيه التوقيف المترتب على الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وأيضا مثله عن ابن عباس بإسناد حسن ها؟ عن ابن عباس مثله، ومثله أيضا أخرجه مسلم طبعا ابن عباس في السنن هذا يعني عند الترمذي وغيره عند الترمذي وغيره، ومثله أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى قبل بقى، وأما بعد فأيام التشريق بقى فإذا زالت الشمس ها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رمى كم مرة كم يوم؟ لا فيام التشريق كم يوم؟ ولا مرة الرسول صلى الله عليه وسلم رمى حتى البيان الجواد خالف في رميه، ولا واحدا من أصحابه رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. يبقى دل على إيه؟ على تعيين الوقت أو لا؟ نعم. قال الترمذي في سننه بعد إخراجه لحديث جابر هذا قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، لا يرمي ها؟ إلا بعد الزوال. قلت وقول الأربعة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وإسحاق وأبي حنيفة، أنا أخرت إسحاق وأبي حنيفة للاستثناء اللي جاي هذا، إلا أنهما قال يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. أنت مش معنى الثالث ها؟ أحسنت. هنا بقول لك ليه قالوا هذا، أنا قلت لعلها لعله هذا ملاش مرة غير كده، ملاش مرة كده إطلاق إني خرج على هذا المبدأ تمام. يبقى عندي الائمه الاربعه ابو حنيفه واسحاق وغيرهم جمهور اهل العلم وجمهور العلماء على هذا. قال اسحاق ابو حنيفه يجوز في اليوم الثالث قبل الزواج، وهذا لا مستند له، لا مستند له. فلعلهما اعتمدا القياس على اباحه التعجيل في يومين فالثالث اولى، وفيه نظر لان اباحه التعجيل تكون على أصل الاتباع والانقياد في تنفيذ الحكم الشرعي، وإذا لم يكن هو هذا التوجيه فالله أعلم. وهذا الذي قلته قول النووي في منهاجه مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال للنص السابق عن ابن عباس عن ابن عمر وجابر. وخالف طاووس وعطاء ابن ابي رباح فقال يجزيه قبل الزوال، ده عند النووي. عند ابن حجر بين معكوفتين قال مطلقا اجزيتها، يبقى حطها بين معكوفتين، وطبعا ظهر الكلام يقضي بالاطلاق صحيح، لكن برضه خلينا نجمع بين النقلات. وخالف طاووس وعطاء، يعني كلام ابن عبد البر وابن حجر يقدام بانه هذه المخالفه لا تعتبر في هذه الحاله المخالفه النص. قال وخالف طاووس وعطاء فقال يجليه قبل الزوال مطلقا. ونقل ما ذكرته عن ابي حنيفه واسحاق. وبالنظر السليم لو كان الرمي قبل الزوال سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من هذه الايام الثلاثه ليدل على الجواز، ولو في مرة واحدة من اليوم الواحد، وما خالف فيه أحد كما خالف جهلا أو نسيانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أنا قلت هذا؟ لأن طبعا في الأول قالوا هو بيستدل بالنصوص اللي تأتي بعض الأشياء العامة اللي ذكرها، أنه لو كان القاعدة اللي بتقول أنه لا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة، طبعا هذه القاعدة سبق لو تذكرون يا جوز تأخير عن وقت الحاجة لما قلت علق تفتكروا اللي نسيته. طيب يجوز تأخير عن وقت، لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. طب لما كان في بيان ما كان في تأخير الحاجة، طب ما فيش أصلا حاجة ايش يكون البيان؟ طيب لما حدث سئل فأجاب، ده هذه حجة لنا ان لم يقع شيء كما وقع في اليوم الاول من يوم النحر. فلو وقع على سائر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يحدث دل على أنهم كانوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكوننا نقول بقى أنه لو كان لبين النبي، طب هو ما كان في شيء عشان نبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا فاهمين معايا ولا لا؟ طيب ماشي. وعليه فقول الشيخ العودة حفظ الله في صفحة 90 من رسالته وله أن يرمي قبل الزوال. شوف بقى هنا الكلام وله، ده ايه؟ اطراد اطلاق الحب. وله ان يرمي قبل الزوال في سائر الايام، وله ان يرمي. هنا التعقيب على الشيخ، قال وهو منقول عن ابن عباس، وقول طاووس وعطاء في احدى الروايتين، ركزوا معي، في احدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر وهو رواية غير مشهورة عن ابي حنيفة، كأنه بيصطدم ايه الاقوال الشاذة كما قال الشيخ العباس حفظه الله واخر بيصطلح وقال الشاذة والمرجوح الاقوال وايه ويقول بها على الاطلاق والاطراد. واليه ذهب ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية. وطبعا بعد ما ذكر بعض من المعاصرين كعبد الله المحمود، وذكر طبعا الشيخ البليهي، وطبعا المحمود معروف ب بكثير من المشايخ المعاصرين تعقبوه بكثير من بعض الاحكام الفقهيه، لكن هذا لا يعنيني شيء، لكن على قدر ما يعنيني النظر الى السلفيين في تمطيب الاحكام. قلت قوله وله ان يرمي قبل الزوال، هذا الجزم المضطرد في الحكم مرفوض لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه العمل من الاصحاب والتابعين ومن تبعه، اللي هو ايه الجزم المضطرد في الحكم. فان قيل انه نقل عن ابن عباس وطاووس وعطاء وابي حنيفه كان هو واضح، اجيب بان هذا النقل كاشف لتساهله في ضوابط الاستدلال بالنصوص المرفوعه والموقوفه والمقطوعه. فاما ما ذكره عن ابن عباس فضعيف، اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه وفي عنعنة بن جريج ومدلس وانفرد به عن ابن عباس. واما قوله عن عطاء في احدى الروايتين فظاهر في تساهله في ضوابط الاستدلال ايضا، فقد اخرجه ابن ابي شيبة باسناده عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك. انتم معايا يا اخواني؟ طيب يعني ايش يكون التعقيب من اخواني الفضلات هذا الكلام؟ وهذا مقتضى الادله وما جرى عليه العمل سلفا وخلفا. ولو ثبت الاخر عنه اي عن عطاء ما قبل لمخالفته النص القولي والفعلي عن النبي وصحبه، ومثله يقال في طاووس والباقر، فكيف اذا قالت وكان ضعيفا؟ ها؟ وأما استدلاله برواية غير مشهورة عن أبي حنيفة فعيب، وواجب غلق هذه المبردة الداعية إلى اختيار ما يحلو لك من أقوال الأئمة هكذا من غير نظر في معتمد القول أو تخريج على قواعد أصول الفقه، وهل له وجاهة أم لا، ولماذا قال، وما مناسبته. وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة، طبعا أنا لا أقبل هذا الكلام، هو سبق عن أبي حنيفة أنه فين مع أهل العلم مع الجمهور، وباللطيفة اللي ذكرها إلا في اليوم الثالث، وقد يكون له وجهة مع ذلك كنا في نظر على الأصل العام، لكنه محل للاستنباط. لكن أنت تقول رواية غير مشهورة وبعتمدها عندي في حكم التراضي، ينفع؟ ما ينفعش. وأما ما ذكره عن بعض الحنابلة فقد نسفه ابن قدام، وهو من المحررين في المذهب. هو قال إيه؟ الحنابلة والشافعية هكذا. طبعا هذا عيب في الاستدلال، تمام. ومثله يقال في الرافعي الشافعي، فكما فعل ابن قدام الحنبلي فعل النووي الشافعي. فإيش يقول الشيخ العودة في تتبعه لشذوذ الأقوال والروايات واعتمادها وبناء الحكم عليها، وسبق ذكر بعض النقلات المحجرة من ذلك، تمام. وأما استدلالهم بعموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والرمي من الذكر، مالك بتتألم ليه، زعلان ليه؟ ها؟ معلش، ولأجل ذلك أنا يعني قد يكون استطعت في هذا الرد، لأنه إخواني هنا بقى نقول لا يجوز تكريم بقى وقت الحاج، وأنا أخاطب طلبة علم فضلاء من إخواني من يخطب ويحاضر ويدارس، فلابد من هذا الكلام ولابد من هذه المحاورات، ولا تغتر بفلان وإيش فلان وإيش فلان، لا. ولأجل ذلك حسب ما عندك من أصول ورسوخ تستطيع أن ترد على أي أحد بالمحاورات العلمية على حسب ما تعلمنا وما قضى فينا العلم. أما أنك تغتر وتقول ده فلان معقول معقول معقول، هذا لا ينبغي بالمرة، ماشي إخواني. وأما استدلالهم بعموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الرمي من الذكر، وكما صح هكذا قال، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، تمام. قال فجعل اليوم كله محلا للذكر ومنه الرمي. انتوا مركزين؟ ما دام ذكر يبقى خلاص ربنا بقى سبحانه وتعالى في اي شيء يعجبك وفي اي وقت يعجبك، يبقى انت ارمي في اي شيء يعجبك وفي اي وقت يعجبك. ركز معنا. وهذا قوله، وهذا يشبه ان يكون كالنص في المساله عند التامل، وهذا يشبه ان يكون كالنص في المسألة عند التأمل. سبحان الله، معلومة من النص واضح الدلالة فيه في محله، تبدأ واضح الدلالة في محله، ينفع؟ ينفع؟ وكذا استدل بقول ابن عمر عند البخاري لما سئل عن وقت الرمي فقال إذا رمى إمامك فرمه، قال ولو كان، طبعا ذكرتنا يعني بغير وقتها قصة الايه، هذا من وضع عن وبرة، وبرة هو اللي سأل ابن عباس، تمام. فقال ولو كان المتعين عند الرمي، لو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل. سبحان الله، ثم بينه للسائل، مش بينه للسائل، السائل سأل اول مرة قال اذا رمى امامك فرمي، ها؟ كلمة لطيفة منه يجمع بين المصلحة والمفسدة. فلما عاود السائل المسؤول، صح، خلاص هذا حكم الله. قال كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، خلاص قل السنة والسلام. ده إيه الوضع طيب؟ يعني هو الآن يقول ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل، ده ما بينه للسائل، هو بينوش، صح. ده هذا حج عليه ان هو لما اكد السؤال اظهر له الاجابه بيقين، هدي الرسول وجرى عليه العمل بنقل ابن عمر وابن عباس وغيره من أصحابه. صحيح؟
نعم.
أجيب بأن الذكر في الآية ومنه الرن مجمل. خلينا نمشي برضو مع حسب الايه الأصول. مجمل، والمجمل مين اللي بيّنه؟ إما أجمله الكتاب في مكان وفصله في مكان، فإن سكت عنه القرآن بيّنته السنة، وهذا هو الحاصل. وقد بيّنته السنة بفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر في أيام التشريق، وهو الرمي بعد الزواج، وما وقعت حاجة لسؤاله حتى يقال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما كانت الحاجة يوم النحر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخر البيان، ولما غابت الحاجة غاب البيان بعيدا عن شقشقة اللسان واللحن في الكلام. وأن قول عائشة هذا فقد أخرجه الترمذي وأبو داود وعند ابن أبي شيبة أيضا، ها؟ يبقى ممكن بقى نحط لو هنمشي بقى بالتدرج، يبقى ابن أبي شيبة وعند الترمذي وأبو داود، ها؟ حدثت الحكم مؤخرا لا بأس، وابن أبي شيبة أيضا، ومداره على عبيد الله بن أبي زياد القداح وليس بالقوي، وانفرد بالرواية. زودها بقى وانفرد بالرواية. ومع ذلك فليس فيه محل الشاهد كما ذكر، بل الشاهد فيه بقرينة في حديث ابن عمر السابق عند البخاري وغيره أنه كان يقف بعد رميه يدعو طويلا طويلا. كان بعد كل رمية، الرمية الصغرى والوسطى كذا، في الرمية بعد ما يرمي يدعو، يتجه القبلة ويدعو، تمام، وهكذا وهكذا. أما في الكبرى يرمي وينصرف، تمام. وهنا محل الذكر، لكن ما كيفية رميه؟ انتم مركزين معايا؟ يعني استدل بعموم الايه الايه، واذكر الله في ايام معدودات، وقال ان الرمي من الذكر ده يجوز الكلمه في اي وقت. طبعا ده خطا، لان ده نص مجمل بياناته السنه. ومع ذلك ان سلمنا بصحه النص فهيكون رمي لذكر الله، وادي صوره من صور، وانت بترمي بتذكر الله، وبعد ما بترمي بتدعو، تدعو الله كما في هذا النص، تمام كده؟ طيب هنا بالنسبة لمسألة الذكر، طب الرمي كيف يكون؟ سواء كان من الإمام أو من الرعية، بأي وجه يكون؟ باللي احنا ذكرناه، باللي احنا ذكرناه على الأصل، والأصل هو فعل النبي. وفعل كيف فعل النبي؟ كان بعد الزواج. يبقى الإجابة بفعل ابن عمر، وفي قوله كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فالاستدلال بالآية وحديث عائشة إن صح ليس في محله، فهي إيه؟ شبهة. شاف يا فوحي، شاف، هو شاف وبيشيل بالمزاج ويحطه بالمزاج، شاف طبعا، ما شافش إزاي؟ شاف ما شافش إزاي؟ والعجيب اللي يقول لك انظر الفتحة لابن حجر، نظرت الفتحة لابن حجر، الله المستعان. يبقى دي ايه؟ ها؟ ده مثال هو اصطلاحي لما سبق ذكر الفرق بين الدليل وبين الشبهة، نعم. واما قول ابن عمر اذا رمى امامك فرمه او فر، نفس لفظ البخاري فرمه، نعم، فرمه او فر. السؤال، السؤال ما المطلوب من الامام حال رميه؟ خليني معاه واحد واحد. ما المطلوب من الامام حال رميه؟ مطالب باتباع السنة في الرمي، والسنة في الرمي ما هي؟ بعد الزواج لما سبق ذكره، لا أن يفهم منه اتباع مزاج وهوى الإمام حال رميه. ولو خالف السنة هذا غير متصور فهمه، فإن كان هو فعيب آخر ظاهر. ثم ألا ترى قول ابن عمر كما في الموطأ بإسناد صحيح كالشمس: لا ترمى الجمار لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. ها؟ فمن أين هذا ابن عمر؟ ومع ذلك فالناظر إلى أثر ابن عمر وبقرينة إعادة السائل السؤال له تأكد على ما قاله وفعله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان وكما هو قائم الآن من عادة الأمراء التعجيل في العمل التعبدي لانشغاله بأمور الدنيا. قد يتعجل صحيح، قد يتعجل الإمام. من يذكر وقعة أبو سعيد الخدري مع الإمام حل قيامه في تقديم الخطبة على صلاة العيد؟ صح. طب ليه يا عم الحاج بتتعجل؟ قال له ما هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش انت مستعجل على ايه؟ الرسول فعل هكذا، يجب ان تفعل هكذا. صحيح. طبعا دي ما ينفعش اقول لك خروج عن هذه الامور، لا مش كده. ها يعني، لكن عشان تتخذ من جانب اخر الانس بين ولاة الامور وبين اهل الشر، فلكل دي حق حق. فاذا جاء الشرع كان الغضب لرب العالمين، لكن لما حصل انفصال وغابت هذه الهوية صار البعد بين الفئتين. فأكد له ابن عمر الحب، فلا وجه للاستدلال بعموم نص، ركز معي، فلا وجه للاستدلال بعموم نص من النصوص وترك النصوص الأخرى لا سيما عن نفس المستدل به. انتوا معايا؟ اقول لاخواني انه من اصول الاستدلال صبر ما في الباب من المرويات، ومن اصول الاستدلال معرفه مناسبه النص الوارد، بيوسع لي افق الايه؟ النظر في النص ومناط الحكم دي، ويسمى بناء الاحكام على هذا النص. تمام؟ فلا وجه للاستدلال بعموم نص من النصوص وترك النصوص الاخرى لا سيما عن نفس المستدل به اللي هو من؟ ابن عمر. نعم. فهذا عيب ثالث في اصول الاستدلال. وخلاصه القول ان قول جمهور العلماء بضروره رمي الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبله، خلافا لمن شذ من غير مستند شرعي مقبول. قول الشيخ العوده في صفحة 93: وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير. يعني اليوم الأول والثاني آخر يوم يلم كله على بعضه، وكل 21 21 21 وتقع الله ويمشي. وله، ها؟ وله، وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الآخر لليوم الأخير. طب ليه ما تصرفش الثاني دوت كمان؟ ممكن يبقى فيه يعني، ويوم العيد بالذات يبقى هو المجزرة، كان من أولى أن يسهل فيه. باقي الأيام بتبقى المقاسة، الواحد يروح مثلا بعد الزوال على طول ولا خليه بعد العصر، ها؟ يعني الأمور بتبقى أخف شوية. نعم؟ لا يعني اقصد يعني هو السائغ ان انا احاول اشوف له جانب من الايه؟ من التسهيل. اشوف له حته يعني. لحديث عاصم بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوته خارجين عن منى. ده استدل بالخاص على ايه؟ على العدل. ينفع؟ فيجوز، هكذا قوله، فيجوز يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام منى بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيدا عن الجمرات ويشق عليه التردد عليها، أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق إلى آخر ما ذكر. وهذا قول الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، واختاره الشنقيط. انتهى كلامه. ثم علل فقال، التعليل بقى: لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة. ثم قال: وحياة الناس أولى من الرعاية من حياة الحيوان إلى آخر. قلت قوله وله أن يؤخر رمي الجمرات هكذا على الافتراض سبق الكلام عن مثله، ثم استدل بمحل الرخصة وجعل له عزيمة. ها؟ استدل بمحل الرخصة وجعلها ايه؟ عزيمة. ما ينفعش يا اخوان، الرخصة رخصة على اختلاف في العمل بالرخصة. ها؟ صحيح ولا لا؟ على اختلاف في العمل بالرخصة، لكن اجعل الرخصة عزيمة؟ ما رأيت احد تكلم في الفقه بهذه الاصول، فقه اطلاقا بهذه. صحيح؟ سبق مرات في اختلف عمل بالرخصة، لكن اخلي الرخصة عزيمة هكذا؟ هذا مو معقول، وهذا غير معروف في الاصول. ثم تراه قال فيجوز لمن كان في معنى الرعاه، وهذا مقتضى النص الوارد في محله. احنا بنقول لنا ونقول اللي علينا، الحته اللي هذه في مقتضى النص جميل. ومن في معناه، من في معناه بقى انا اقول بالحاله اللي انا شايفها في حياتي، يجي بعد كده بعد واحد من ده استجاب لامور يقول بمواضع حياته، لكن افتحها كده على البحر طبعا كتير من اللي بيتلقاه في الاقوال دي ويبدا ينشرها كانه ايه؟ علم يعني. طبعا الان الشيخ العودة شاع صيته بقى من المقربين بعد موت الشيخ ابن باز وابن عثيمين، الناس المتحجرين على الاقوال يعني الان، ان الناس دي كانت شديده ومتحجره وراحوا بلا عودة هكذا يقولون السفله. تمام؟ لاجل ذلك هذا الشيخ العودة والشيخ القرضاوي في بعض المسائل التي تشاهد تسال فيها كثيرا وفتح الباب على مصراعيه على رؤوس العالمين هناك. تمام؟ طبعا لاجل هذا واضح في الكلام. اما الذي يتكلم بالنصوص ويقيم الشريعه والمحاربه واضحه من الداخل والخارج وتضيع هويتها في الثوابت وكل شيء، تمام؟ اللي يحارب عن الشريعه صار متحجر ومتعجر في الكلام ده، والمتساهل هو اللي بيتجرى على الحجر ويتطبطب ويتربى ويتاخد كل، لكن الله غالب على امره، يعز من اعز دينه ويقتل من خذله. وهذا مقتضى النص الوارد في محله، الا انه توسع في تفريعاته والرد من وجوه. واحد، ان الاصل الاتباع والانقياد لمن قال خذوا عني مناسك، الاصل. اثنين، انه لا يخرج عن الاصل الا بما ورد في محله، وان لم يرد فالضرورة تبيح المحذور والضرورة تقدر بخدمة. احنا كده ماشيين كويس حسب الاصول، ونقول انا ونقول علينا الاصل عندي ايه؟ اتباع. وانه لا يخرج عن الاصل الا بما ورد في محله، المحل هنا النبي رخص، رخص يبقى لا يخرج عن اصل المرخص به الا من كان في معناه. تمام؟ وتحقق به العجز. اما ان يكون على الافتراض بعلة رفع الزحام والاقتتال وبقى شكلنا وحش امام العالم، طبعا هذا كلام لا ينبغي. شكل حلو وشكل وحش العالم اصلا هو مش عايزني من اصله. صحيح؟ ولم ترضى عنك. ها؟ الضابط فين؟ ومكمل العله في ايه؟ بس هو ده، مهما قلت ان رقصت زمرت برضه مش مطلوب. المطلوب ان تتبع الايه؟ تتحول. حريه الاديان وممكن اي واحد يدخل دين لو عايز. مش حصل؟ ها؟ حصل. ثالثا، ما ذكره يقيد بما اذا كان مريضا مرضا شديدا يتعارض مع تنفيذ الاوامر كما شرعت، وهكذا ينظر الى الحالة الخارجة عن تنفيذ المشروع لا اطلاق فتح الباب لعبث العابثين في الاحكام والمشاعر. صحيح؟ ثم اطلاق العز الى الشافعية والحنابلة غير مرضي، فان النظر في المسألة عند من ذكر مبنية على اختلافهم في أيام التشريق. يبقى لازم انت تعرف هم ليه قالوا الكلام برضو. يبقى ده من صور نخرج الأصول على ليه. لازم تقول كده عشان تكون فاهم ايه اللي بيتقال حواليه. طبعا اطلاق العدل الى الشافعية والحنابلة هكذا غير مرضي، ده هم اختلف. واجه الاختلاف ايه؟ يا ترى ايام التشريق دي كلها حكم اليوم الواحد، ولا كل يوم عبادة مستقلة؟ ده محل الكلام. تمام؟ طبعا الاصل عندي ان كل يوم عبادة مستقلة. ايه القرينة؟ طب وايه تاني؟ نرجع لحديث ابي البداح السبب صح؟ حديث الرعاة لما قال ان ممكن اليوم الاول تجميه في الثاني والثالث، ممكن اليومين ده تجميه ومليون دول في اليوم اللي بعده، مش حصل صرف النفس مش كده؟ يبقى الاصل عندي ايه؟ الاصل عندي ان كل يوم مستقل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب قرينة الرخصة التي رخص بها وتجوز معه بهذا الايه؟ بهذا الاجمال اضمر اليوم الاول والثاني في اللي بعده، واليوم الاول في الذي بعده الى هكذا، يبقى يرمي الاول مع اليوم الثاني وهكذا. جعل على اضطراد ولا جعلها لفئة معينة؟ جعلها لفئة معينة، صحيح كده؟ نعم. يعني اقصد هذا يا شيخ محمد، يبقى القول عز وجل فمن تعجل فيه، هذه ليه قال هو هذا الكلام؟ يعني نقل عجيب الشيخ محمد الشنقيطي قال هو اختار انه كاليوم الواحد، تبعا لبعض الوجوه عند الشافعية والحنابلة بعض الوجوه، لكن هنا الشيخ اطلق وقال الحنابلة والشافعية، لكن لا، هما الاختلاف على هل اليوم الواحد عبادة مستقلة ام الثلاثة حكم اليوم الواحد، ده الكلام فيه. لكن الاصل عندنا ان كل يوم واحد بفعل النبي والاصحاب بقرينة الاية وقرينة حديث ابي البكر. فيبقى مبنى الاختلاف على في ايام التشريق هل هي كاليوم الواحد قرا ام لا. فبعضهم قال كاليوم الواحد، يبقى إذا مبنى الكلام على الاختلاف في أيام التشريق هل هي كاليوم الواحد في الرمي أم لا. فبعضهم قال كاليوم الواحد، ولذا قالوا بالتأخير عند عارض، ولذا قالوا بالتأخير عند عارض. فما هو العارض وما ضابطه؟ ومن قال كل يوم عبادة مستقلة لا تؤخر عن محلها أيضا إلا لعارض، فانسجم القولان على الأصل العام، وهو أن التأخير يكون لعارض. إيه هو العارض؟ دي الديانة بقى، هقول دي الديانة، لكن ما افتحناهاش تقول ديانة. الأصل اللي أنت ملزم بالحكم الشرعي، فإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص على قدر استطاعتك افعل، وعندئذ نقول لا حرج، ماشي؟ فينسجم القولان على الأصل العام وهو الامتثال أولا، فإن تعذر فبقدره. وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا لا يمكن أن يكون الحكم فيه اضطراديا، اضطراديا ها، كهذه الدعوة. والشيخ محمد الشنقيطي ليس سهلا وليس من حاله غالبا تسويح الأمور الشرعية هكذا. ناهيك عن من سلف من الأكابر المعتبرين في كل مذهب، وأما التعليل بدفع الزحام والمشقة والامتثال بضرب الشرع والاستخفاف به في صدور المكلفين فغير مقبول كان من كان. قوله الشيخ
العودة حفظ الله في صفحة 95 للضعفة والنساء، ركزوا بقى معي هذا تساؤل آخر شديد، للضعفة وللنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي، ها؟ للضعفة مطلقا، للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي ولا حرج. واستدل بحديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان. جاب ذكر النساء، ها؟ طيب ركز معايا، قال رواه ابن منصور وبعدين وعندي ابن ماجه: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه في مكان النساء. ده كلام بالنص في استدلال النساء. طب الصبيان معروف خلاص، واضح العله فين في الصبي، صحيح، لكن المهم ان النص مدار على ايه؟ على الصبيان. واستدل بقول ابن المنذر، هو ده عند ابن ماجه برقم 3038 لو عشان عزو بيت. وايضا هو عند ابن ابي شيبه. واستدل بقول ابن المنذر كل من حفظت عنه من اهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، ده كل نقل. وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق. طب ممتاز، ما ايه المشكلة؟ ده الكلام. يبقى قال للضعفة والنساء، التعقيب كله على قول ايه؟ والنساء. الضعف احنا ما اختلفناش، ودرجة الضعيف بتختلف، لكن ركز على الصبي وطفل صغير هيروح فين في المجالات اللي انت بتشوفها دي، ها؟ ممكن امسكه عواد واشيله اقول له ارمي او بتاعه، لو خشيت على الدار اقول له ارجع، معايا راجل شيخ كبير هارم خالص محاله ضايع اوديه فين، صحيح؟ وسبق الاشاره كده، لما انا قلت لكم مره من فوق والراجل اصر يمشي بالشيبه اقول له الشيبه يا رجال، والعسكر يقول له يا رجال استكل اخاف ربك، قال له ايه اللي يا رجال يرمي، والراجل يدوب ماشي مكحك خالص ودخل في الثمانينات وفي التسعين، وقع كل وقع عليه راح لحاله. ما فيش كلام هناك، ناس لا بتفهم لا بتسمع ولا بتقرا ولا بتتكلم ولا كده، ما في كلام، اللي يجي من يمين شمال بتروح على طول، نعلك راح منك ما تبصلوش، ما تبصلوش، ان بصيت له هتروح معاه، ما في كلام. صحيح، نعم، ده كلام. اقول ان الحديث الذي استدل به على مطلق تساهله لا يصح، ان الحديث الذي استدل به على مطلق تساهله لا يصح، ولذا تراه ذكره عدوا ولم يعقب عليه كعادته في الرسالة، وهذا غير جيد، لان الحديث اذا لم يصح لا يعتبر به او لا يتعبد به، ماشي، لا يتعبد به الا بشروط عند من اعتبره في الفضائل وهي قاسية، ومنها ان يكون ضعفا ضعفا، وان يكون له اصل، وان لا يعتق الثبوت عن وضح، عندئذ مرحبا، ماشي، بل خالف. ولذا حكم عليه بالنكارة شيخ العباس، ومن حقه لأنه خالف الأصول الصحيحة، تمام، نعم. قال يبقى هنا أن الحديث الذي استدل به على مطلق تساهله لا يصح، ولذا تراه ذكره عزوا ولم يعقب عليه كعادته في الرسالة، وهذا غير جيد، لأن الحديث إذا لم يصح لا يتعبد به إلا بشروط عند من اعتبر الفضائل وهي قاسية،
والذي استدل به فيه أشعث بن ثواب، الذي استدل به فيه أشعث بن ثواب الكندي، وحاله ايه؟ معروف ضعيف باتفاق. وشيخ أبو الزبير مدلس وعنعم، مدلس وعنعم. بمناسبة الكلام مع الأخ الآن وفاء اليوم، سأل بعض أخواننا هنا وده أرجو أنه أحد يسأل أخونا الشيخ أحمد في هذا الموضوع، مش الشيخ أحمد، الشيخ أحمد عندي بمرتبة عليه إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يوفقه للعمل، لكن عن آخر أنه ضرب هذه الرسوم المعروفة وقال مين اللي قال أن عنات أبو الزبير تعلل في مسلم ولا غير مسلم؟ هذه واحدة. ومين قال الحاكم متساهل؟ واللي حصل في المستدرك ده الراجل كان هيصلحه بس مات. طبعا هذا كلام ما ينفعش، وعايز يعني واحد يسأل الشيخ احمد في هذا الموضوع. ماشي؟ مش الشيخ احمد اللي قال الاطلاق، ارفع من كده بكثير. فطبعا الكلام اظنه اطلعت اخونا الشيخ وهيد على رسالة عن عنت ابي الزبير عن غير جهاز، صح؟ هذه رسالة موجودة، هذا أصل مخطوط. فالمشكلة مش عن أبو الزبير عن جابر فقط، عن غير جابر، هو مدلس وعنعم، صح؟ يا أخي الذهبي نفسه قال في رواية أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم في قلبي منها شيء، لا في العنعنة في قلبي منها شيء. وإن كان الشيخ ناصر تجرأ وضعف منها مضاعف، لكن هذا لا يعتبر. وقول الإمام مسلم في صحيحه طبعا كان معنى أكثر من مرة ومن وجوه متعددة، لكن ناس في القضية هكذا أخشى أن يكون اطلع على الرسالة البسيطة بتاعت صدرت عن أحد تلامذة الشيخ السعدي، تمام؟ وتصفحت رسالة سريعا كده في دقائق بسيطة، وجدت أنه يعني استدل بما خرج البخاري ومسلم بالعنعنة وحملها على الايه؟ على طبعا هذا كلام كلام غير مرضي بالمرة. فعلى كل حال شيخ أبو الزبير مدلس وعنعن عن جابر، ومع ذلك فالحكم يتعلق بالصبيان لظهور الضعف فيه. فها هو الترمذي يعني ما أدري، طب ليش ما نقل كلام الترمذي؟ يعني هذا الكلام الترمذي بعد الحديث هذا، قال هذا حديث غريب. طبعا بالنظر في الرواية تجد أنها إيه؟ الغرابة هنا تعني تضعيف لها، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها، لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. ها؟ ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. ده المرأة في الإسلام، مش المرأة بقى بتاعت الصالح والخالد الجندي وجدع الفرع جيل الدوت والناس اللي حواليهم طبعا دلوقتي والله. ده المرأة في الإسلام. ومن جانب آخر قال ابن المنذر في إجماعاته بالعدل المذكور أجمعوا على أن الصبي لا يطيق الرمي، الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، تمام؟ وعليه فنقول يلتحق بالصبيان الذي لا يطيقون الرمي، الصبي الذي ايه؟ اي نحط قيد كمان، تمام؟ يبقى المعول هنا على الاجماع لا على الروايه، صح كده؟ يبقى المعول هنا على ايه؟ على الاجماع. قال فنقول يلتحق بالصبيان الذي لا يطيق الرمي من عجز عن الرمي بالعله المشتركه اللي هي لمرض او هرم، سواء كان رجلا او امرأة، ان الاصل الرجل والامرأة في الحكم سواء، المرأة ترمي كمرم الرجل، لا تخرج المرأة عن الحكم الا بمثل ما يخرج الرجل عن الحكم بحالة ايه؟ ان يكون معلولا. ايش العلة؟ رجل عجوز، واحد عنده الذبحة الصدرية، واحد عنده فشل كلوي، واحد ماشي عنده شلل رعاف وعاوز يحج، والناس شايلينه على دماغه، نقول له ارمي ولا نقول له اعمل ايه؟ يمكن. لكن لما ترى واحد بيشرب السيجارة في مينة ولاقي حاجة زينة برميلي معاك رطوبة، ده ينفع؟ ده تهريج، ده تهريج. وكلة ادب مع المشاعر لما يسمع كلام العلماء كهذه له حق، صح؟ له حق، ولو حق الكلام يطبع بالاف الكتب، لان بقى همج رعاء يصفقون لكل ناعم. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اذا الحكم المشترك هنا وهي الضعف، سواء كان في الرجل او المراه سواء، والمراه في الحامل كذلك التي يخشى عليها الضرر، نقول لها لا تدخلي في المهلكه، وكلي او انيبي، وهنا جائز ان شاء الله تعالى، لانهم في عله الحكم سواء. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. وبهذا نرجع الى الاصل، فمن كان قادرا على الرمي فانه لا ينيب، فانه لا ينيب غيره، سواء في ذلك الذكر والانثى. وعليه فتجويد الشيخ العودة الرمي عن النساء مطلقا بغير قيد باطل مرفوض، لتصادمه الواضح مع الشريعة القولية والفعلية والإقرارية والإجماع. وبهنا نقف، وأسأل الله أن يجمعني بإياكم وإياكم على خير، وفقني الله عز وجل وإياكم في دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.